لا أظن أنك تقوم أو ترى هذا. هناك من الإخوة السلفيون من تحولت الأمور عندهم إلى تكتل الحزب. وفعلا أقول وأنا إن شاء الله صادق بها لا شك إن شاء الله. كانوا ينظرون إلى بعض الإخوة ممن أعرف أن عقيدتهم صحيحة وصحيحة من منطلق الحزب الذي يجتمعون عليه. وربما صدرت عنهم أخطاء لا تخدم الدعوة السلفية. هذه واحدة. الثانية بعضهم كما تعرف فهم، وهذا كان يخيل أيضا أنت تعرفه ولا أظن ذلك، أن بعضهم ماذا يحصل ببعض الأمور في الكتابة أو العمل أو القول أو ما إلى ذلك، ومعظمهم يدعو إلى عدم التقليد، لكنه في الحقيقة يقدر. قال الشيخ ناصر صحيح الرواية وصحيح أخطأ الشيخ ناصر أصاب خلص انتهى الأمر. هذا الذي يدعو الشيخ ناصر إلى إعادة النظر فيه. فأظن صار سؤال واضحا، يعني بالتالي هل تتحملون أنتم أخطاء السلفية في البلدان الأخرى؟
والحقيقة لنكون واضحين بعضنا البعض، يجب أن نضرب بعض الأمثلة لبعض الأخطاء المشار إليها، لأنه الذي تطلعه أمر بدهي. ربنا عز وجل يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى فليس الإنسان إلا ما سعى. من أصول الشريعة لا تزر وازرة وزر أخرى. فلما تسألني هل أنت تحمل أخطاء الآخرين تغير الأمر الجواب لا، لأن هذا نص القرآن الكريم. لكن ممكن، وأنا بقول بكل يعني صراحة ولا أقول بكل تواضع لأن هذا هو الواجب، أقول ممكن أن يكون ما هم عليه من الخطأ أقول أنا معهم فيه، يعني هو ملايين. فحتى تكمل المناصحة ويحقق علينا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتفارقون يقرؤون العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأرى من تمام التواصي بالحق أنه نأتي ببعض المناهج من تلك الأخطاء لأستفيد أنا، وقد تستفيد أنت. أستفيد أنا أن يكون واقع في نفس الخطأ فمتنبه أجزاك الله خيرا. وقد يكون هذا النوع مما يسميه البعض خطأ وعين الصواب، فنبين نحن ما عندنا. لذلك كجواب لسؤال مجمل أقول جواب بدعي لا تزر وازرة وزر أخرى. وأنا لعله من الحكمة أن أستبق جوابك عن سؤالي أنه نماذج، فهذه أنا بنموذج من واقعنا قريبا بل مما أصيب به العالم الإسلامي كله، وأنا بالطبع يصدق عليه المبدأ القرآني السابق لا تزر وازرة وزر أخرى، وهي حادثة المسجد الحرام. فحادثة المسجد الحرام هي وقعت بلا شك من جماعة معروفين أنهم سلفيون ينتمون لدعوة السلفية، هذه من جهة. من جهة أخرى محسودين علي أن كلامستي أنا، علما أن هؤلاء لو كانوا من الجيل هل يطلق العلم على يدي يوم كنت أستاذ مادة الحديث وفقه الحديث في الجامعة الإسلامية من قبل 15 سنة؟ كنا منه والله نستمع من دون رباه الشيخ الألباني وهي أثر تربيته، لكن هؤلاء ما أدرك ما أدركوني هناك، وإنما هم يتفقفون ببعض هذه الآثار التي لنا من المطبوعات. هذا هو الثقافة الأوسع، ثقافة نادرة جدا. كان إلي رحلتين إلى تلك البلاد، عمرة في رمضان والحج إلى بيت الله الحرام، فكانوا يلتقون معي يوم يومين في كل يوم ساعة ساعتين بس، فحسنوا يدوني علينا لا قصدتم أنت ما قصدتم أنا هذا واضح أنه ما قصدتم بس أنا قصدتم أجيك مثال ينطبق عليه لا تزر هذا. فأنا أريد أن أنت المقابل تجيب مثال من الواقع.
نعم.
هل أنت تعتبر خطأ وتراه خطأ؟ أنا بطبيعة الحال لا أحمل مجرى هذا الخطأ.
نعم.
لكن يمكن أن يكون خطأ. مثال
يعني هل ترى أن يكون العمل السلفي في تجمع حزبي منظم، أم أن هذه الدعوة تعم الجماعات وتكون عامة لكل الناس لا تكون في التعصب بين المؤمنون بهذه الدعوة من أي جهة كانت؟
نحن حزبية ما عندنا، يعني الدعوة السلفية ترفض الحزبية، وإذا فتحت احنا باب الحزبية هنا فسيعود على الأخوة المسلمين حظ كبير من الناحية، لأننا نرى جماعة الإخوان المسلمين هم جماعة حزبيون، وهذا واضح جدا جدا خاصة في الحادث الآن القائم في دمشق الشام. فإذا جاء رجل عرفوه إخوان المسلمين ساعدوا كل مساعدة، وإذا عرفوه أنه سلفي أو غير إخوان المسلمين ما رأوا ما بيساعدوه إطلاقا، بس تغير يعني المعامل على كل حال. فنحن ليس من دعوة السلفية الحزبية الفاتحة، هم الغالبون. حزب الله هي الجماعة التي تعاهد نفسها أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، ليس كلاما وإنما عملا. لكن الآن التكتل كأنه أمر طبيعي. لما نحن نقيم درس، هذا الدرس كما هو كان في دمشق الشام يجمع من هؤلاء وهؤلاء، لكن هل يحضر هذا الدرس اللي هو على المنهج السلفي الجماعة الأخرى الحاقدين على هذه الجماعة السلفية؟ فمن كامل لا. فحينئذ سيحصل التكتل اللي يمكن يسميه سلفي بحكم الواقع لا سعيا إليه، لأنه كما أنت ذكرت كلامك هذه الدعوة تقبل كل المسلمين، لكن انت معها، فإذا تركوها لوحدها فستظل أمك حزب وترى أنت حزبا. فهل وصل هذا الحزب لأمره بأن مثلا ما يحضر فيه إلا من يؤمن من الألف إلى الياء بالدعوة السلفية؟ إن كان الأمر كذلك فهو كذلك، وإذا يعني إذا حاول أو تتعاون معهم من منطلق التعصب معين من كذا. والله أنا أقول لك بصراحة أنا ما عندي علم بهذا إطلاقا،
أقول
أنا أجاوبك ومطلبين من الشام لا توصي حديث، راح أجاوبك إن كان هذا واقعا فقد أصاب إخواننا السلفيين في هذه البلاد السورية ما أصاب إخوان المسلمين في هذه البلاد تماما، البلاء واحد، نسأل الله ليقع من البلاء.
السؤال الثاني في هذا الموضوع، التقليد الذي لا
يرافقه ذلك. نعم نعم، هذه المسألة في الواقع تحتاج إلى شيء من التفصيل. وأنا أقول بصراحة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ألمحت بهم يقول هذا الحديث صحيح، شو عرفه؟ الشيخ الألباني صحيح. هذا الحديث ضعيف، شو عرفه؟ الشيخ الألباني ضعيف.
يعني قد يكون أسماء مش مثل الشيخ الألباني.
لا أنا منطق صح، يعني نصيبها من العلم بسيط.
فهمت عليك؟
لا
انا اقول لك شيء يمكن تستغرب. انا اقول الحق باذن الله تعالى. الدعوه السلفيه اصيبت بما اصيب به دعوات اخرى مما انت اشرت اليه ايضا. الدعوه السلفيه يتعلق بها كثير من الناس الذين يحبون الانطلاق بدون قيد او شرط. يصحح على كيفه، يضعف على كيفه، يحلل هذا فرض وهذا واجب الى اخره. وهذه النوعيه انا رايت منها نماذج كثيره جدا في الحجاز، وافراد منهم ذهبوا ضحيه الانحراف هذا في الحادث حادث مسجد الحرام. انا من نصيحتي، وهذا الشخص الذي بجانبه يعلم، أنني أوصي أخواني السلفيين المبتدئين في طلب العلم بل المتوسطين أن لا يبادر أحد منهم إلى تأليف رسالة صغيرة حتى يشعر بأنه نضج واستوى على سوقه. بعد ذلك بدأ ينشر ما أنعم الله عليه من العلم، لأني أنا أعرف من نفسي أن الإنسان يبدأ كشأن كل شيء يبدأ صغيرا وينمو حتى يسر. فطالب العلم خاصة بالدعوة السلفية يبدأ ينطلق طويلا طويلا، لكنه لا يعرف تفاصيل الأمور والأحكام ومعرفة مصطلح الحديث وتراجم الرجال بدقة، فربما يسارع إلى إصدار حكم وبعد غير متمكن. نحن عندنا نماذج كثيرة كثيرة جدا من هؤلاء المتسرعين الذين أنا أعرف من غيري بأنه لا يصح له أن يقول أنا صححت أنا ضعفت أنا عيقرة ولو فلان يرى كذا. هذا الحراك موجود اليوم على الأسف الشديد، لكن أريد أن أذكر قضية كانت موضع نزاع بين بعض الدكاترة في مشفى الشام. نحن عندنا مراتب العلم ثلاثة: العلم وهو الذي ذكر في القرآن الكريم، وكما يقول المقيم في بعض غزوه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فأول مراتب العلم قال الله قال رسول الله، ثاني مرتبة الاتباع قال الصحابة، ثالث مرتبة التقليد. ونحن معشر السلفيين الذين عرفوا بمحاولتهم للتقليد، وأنا من بينهم بصورة خاصة، أرى أن التقليد لا بد منه. أكبر عالم لا يستطيع أن ينجو من التقليد 100%، لا بد من التقليد. ولكن الفرق بين دعوتنا نحن ودعوة الآخرين أن الآخرين يجعلون التقليد دينا ونحن نجعله ضرورة. يعني الفرق بمثال واضح جدا، نحن نقول يجوز أكل لحم الخنزير الضرورة، وقد يقول إنسان نتقرب إلى الله بأكل لحم الخنزير، شتان ما بين هذا وهذا. هذا المثال غير الواقع، لا يوجد ناس والحمد لله يتقربون إلى الله بأكل لحم الخنزير. يقابل لحم الخنزير في المثال التقليد. فالذين يجعلون التقليد دينا هؤلاء مثل من يتدين ويتقرب الى الله لاكل المحرمات. نحن نجعل التقليد ضروره يتعرض الانسان لها ولا بد. فقل هذه الحقيقه هو نقطه خلاف بيننا وبين جماهير المشايخ اليوم، مثلا مما يدرسونه حتى اليوم في الازهر وغير الازهر
ويجب تفريد حبر منهما، أي في الجوارة، أعطيه بجوارة، واجب شرف معناها. قال هذا جماهير العلماء اليوم يكشف، نحن نقول لا، التقليد حرام، هم يقولون واجب، لكن هذا الحرام أحيانا يضطر إلى الإنسان، وهذا نحن مما اقتبسناه واستفدناه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. هذا العالم الذي ما عرف حقه وأتباعه حتى اليوم يقول القياس ضرورة، قياس مش تقليد، مع أن القياس جزء من التقليد الذي يقع فيه الجماهير. القياس ضرورة ليه؟ لأنه متى يصير للإنسان؟ حينما يعرضه نص من الكتاب أو السنة أو عمل السلف الصالح، إنه يجب أن يضطر قياس، فهو يقول قياس ضرورة، هذا هو الفقه تماما. نحن نقول التقليد أيضا للضرورة. الفرق أو ثمرة الفرق بين الرأيين فرق ثمرة مختلفة جدا جدا. اليوم مئات من الكتاب الإسلاميين يكتبون في مشاكل العصر الحاضر ويحاولون معالجتها من ناحية الإسلامية الفقهية الإسلامية، يستطيعون أن يجتهدوا في مئات المسائل التي وجدوا عليها شيوخهم، وأن يختاروا أقرب أقوال العلم السابقين في هذه المسائل، وأن لا يظل فلان شافعي في النيابية فلان حنفي في النيابية، كما يقول قول الجوهرة ويجب تقليد حبا منهم. فلما كان التقليد صار عندهم دينا ما يخرج من مقلده ويخرج عن دينه، لكن هذه الأحكام اللي عم تجد الآن الضرورة أن تضطر من صوته، ولا يحسنون الاجتهاد كما قلت أنا لبعضهم شفاعة، قلت الذي لم يتمرن على الاجتهاد في مسائل مطروقة سابقا والمدروسة والتي ذكر كل صاحب رأي دليله ما يستطيع الاجتهاد في هذه المسائل، فهو أولى أن لا يستطيع الاجتهاد في مسائل طارئة ليس هناك جهود سابقة في تقويمها وفي بيان دليلها فيما هو يرده. فأنا أقول لا أنكر التقليد، أنكر تدين التقليد، أي الذي يستطيع أن لا يقلد فحرام عليه أن يقلد، أما عامة الناس فهم مضطرين للتقليد، خاصة في زمن جمود الناس أهل العلم وخاصة على التقليد. شو يعني عامة الناس؟ مدام خاصة الناس مقلدون. لكن أقول هناك مرتبة بين التقليد وبين العلم الذي هو طريق الاجتهاد، وهذا ما نسميه نحن تبعا لبعض سلفنا الصالح من أئمة الحديث وغيرهم كابن عبد البر مثلا الأندلسي، هذه المرتبة تسمى بمرتبة الاتباع. فمرتبة الاتباع نقدر نسميها تقليد مع معرفة الدليل للمقلد. فنقول مقلد زائد صفر، مقلد زائد دليل، هذا يساوي طبعا خير من تقليد زائد صفر. فنحن الآن دعاة إلى الأمة الإسلامية كلها، فيهم خاصة فيهم عامة، ندعو العامة لا إلى التقليد، ندعو إلى الاتباع، لأن هذا الاتباع هو واجب المسلم في الأصل، كما قال تعالى كما قال في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فمن يريد أن يتبع الرسول عليه السلام لازم يتبع على بصيرة، وهذا مو خاص بخاصة لأن معاناة المسلمين. فبسبب الركود والجمود المذهبي لمضى على المسلمين قرون عليهم في هذا الوضع، أصبح التقليد هو الدين، وأصبح التبصر هو ضد الدين. الآن بعد التوضيح البسيطة أقول لا يجوز لمن لم يستعد لفهم الكتاب والسنة، من حيث الأسلوب العربي، ولم يتمكن من معرفة صحيح الحديث من ضعيفه أن يتسلق مرتبة الاجتهاد، هذا حسب أن يكون متبعا وإلا ولا مقلدا. ثم هذا المقلد ليس عليه واجب ثاني كما يقولون أن يلتزم مذهبا معينا، لا، هو يقلد أي عالم من علماء المسلمين يفتيه ما قال الله قال رسول الله وانتهى الأمر. أما إلزامه بأن يثبت على مذهب واحد هذا كمان إلزام بما لا يلزم. فأنا مثلا اليوم وقد مضى عليه نحو نصف قرن الزمان متخصص في علم الحديث، في كثير من الأحيان مضطر يكون قال البخاري كذا. ليه؟ لأنه ما عندي الوسيلة تمكنني من النظر في سند الحديث وتصحيحه أو تضعيفه مثلا. لكن حينما يأتي البخاري بسند أو أحمد أو غيره بسند وبصحح أو بضعف، هنا في أن يستطاع فيما أظن أن أشارك في البحث في هذا الموضوع. ولكن إذا جاءني البخاري بحديث معلق بدون سند وصححه فأنا أمشي معه. هذا المشي ممكن تسميه تقليدا، ممكن تسميه اتباع على حسب ما واقع هذا الإنسان المتبع، هل هو دائما يحاول يكون على بصيرة وهنا الطريق انسد أمامه. فإذا هنا يأتي النص القرآني الموجه لجماهير المسلمين، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وجد في السلفيين ناس أنا أعرف منهم لا يحسن أن يقرأ آية فيحتج بها لحكم، وليس هذا الحكم يكون يعني مسموع إليه، ونحن من مذهبنا أننا لا نتبنى فهما لنص القرآن والسنة إلا إن سبقنا أحد من علماء السلف الصالح. فإذا باختصار يا أستاذ، قلنا نحن في تضعيف جوابنا عن السؤال الأول يمكن أنه في الصحابة من كان فيهم مثلا من يقول على عاقبه، في الصحابة من رؤية في رمضان وهو يأكل حب العزيز البرد نعم وبركاته، رؤية بعض الصحابة في رمضان سلام وبركاته أهلا والله حصيب. أنا مضطر الآن أنا من البيت أهلا مرحبا
محل المتقيدين يعني الليلة
يعني. لا عفوا والله لو كان في حدا في البيت كنت ما نشي. أنا الحمد لله أطيل يعني النفس والسهر لكن في وضع خاص في الله. طيب بالنسبة للسؤال هذا تقريبا انتهى؟
يعني يتبع شيء قليل لو صلينا على
طيب ونصلي ونشوف.
يعني السؤال اللي بعده أحب أن أسمع رأيك في من يتعامل مع الأنظمة القائمة من المنسوبين للعلم أو العلماء. وبعض الناس يقولون يعني يحلمون حول أنه الشيخ ناصر يهاجم الإسلاميين ويصمت عن الحكام، إذا يعني قد يقولون هو يتعامل معهم أو رابعهم الذين لا يفسدون في الأرض والذين والذين إلى آخره. وما هو رأيك أيضا يعني الآن أو في التاريخ بحملوا دعوة السلف وكانوا من هذا المنطق؟ وخلينا نتكلم نظريا يعني بدون ما
نسمع ما
هذا هو السؤال اللي
طيب بنجيب على هذا السؤال ومن فيما يعني مضى وما بقي من الإجابة على السؤال كفاية. أنا أي نقاط حساسة أو
لا
في وعد
الشيخ ننتقل للبيت
تدريب يوم طبعا هذا السؤال وبعدين ننتقل للباب
مثل ما
طيب. أخي بالنسبة لهذا السؤال أيضا يلحق به ما سبق من الأجوبة. من عجائب الأمور أن جماهير الناس اليوم يدعون إلى غلق باب الاجتهاد ثم هم يجتهدون بالاستنباط وبدون ما تكون النصوص بين أيديهم، ولو كانت بين أيديهم لما أحسنوا الاجتهاد. فهذا كل استنباط من أنهم ما سمعوا صوت الألباني فيما يتخيلونه من مشايعته للحكام الكفار. أنا رجل دعوة، رجل علم، لست رجل سياسي بكل صراحة، فأنا لا أرفع عقيدتي كما يفعل غيري ثم ما كان كراهه. أنا أعمل في حدود استطاعتي، مع ذلك فالذي أعمل ويمشي في العالم الإسلامي كله وأنت بفضل الله ثم بفضلك من أعلم الناس بذلك. فهؤلاء لو قلنا لهم مثلا أنا حبست مرتين يمكن يفاجؤون لماذا حبست، هذا رجل مشايع للحكام. وإذا عرفوا أن حبسي من الحبستين كان سببها كلمة قلتها حتى ربي يعلم مش الناس أنه أنا مشاهد على الحكام. لفقوا علي كلمة أو خطبة أو محاضرة ألقيتها في المسجد صلاح الدين الأيوبي في المخيم، تعرف المخيم اللي كان ساكن فيه علي، في مسجد نفسه في مسجد صلاح الدين. لا والله مسجد صلاح الدين كان تدرس فيه، بعدين الشيخ كفتار وجماعته منعوني من التدريس، إنما في المسجد عبد القادر حسيني. فلفقوا علينا أنه أنا ألقيت محاضرة وحثيت الناس على الجهاد في سبيل الله، فاستبعدتني المحاضرات كما هي معروفة طريقتهم بمذكرة، فحضرت وعايز يقرأ ورقة طويلة أيضا، كنت خطبت يوم كذا وتاريخ كذا وقلت كذا وكذا، يقرأ جملة جملة يسألني شو رأيك، أقول له كذب، هيك لخلص وأنا أقول كذب 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 كذب.
بعدين عطف الشيخ وتعاونه مع الإخوان وبين رده على بعض ما كتبه زعماء الإخوان، الذين كتبوا من الإخوان أمثال البنا رحمه الله وأمثال سيد قطب كانوا أوابين إلى الحق، وسيد قطب في الظلال رحمه الله عاد في الطبعة الثانية عن كثير من الآراء التي كان يراها في الطبعة الأولى.
هذا شأن المنصفين من هلال.
وسيد رحمه الله له جولات في كثير من قضايا التوحيد طيبة.
لا شك.
طيبة. لكن الذي تفضلت به في سورتي الحديث والإخلاص طلعت عليه. وأنا أسلم معك أنه خطأ. وأسلم معك وأقدر النصيحة الكريمة التي تفضلت بها أن الغيورين على ما كتبه السيد يجب أن يحذفوا ما كتب، ولكن أنت تعلم بأن السيد رحمه الله يفرق جيدا بين الخالق والمخلوق، وقد فصل ذلك أو له جولات كثيرا في هذا الأمر. يبدو في هاتين السورتين أن خيال الأديب هو الذي قاده إلى هذه الشبهة، وهو إن شاء الله بريء منها. ومع ذلك الخطأ خطأ، سواء صدر من سيد أو من غير سيد. ودعوة الإسلام ومنهج الدعاة إلى الله يجب أن يكون بعيدا عن التعصب لشخص أو لجماعة، وهذا قد يقود إلى الضلال. أستطيع يعني أن ألخص، وكلامك واضح لا يحتاج إلى تلخيص، لكن أستطيع أن أقول بأن ما ينشره أصحاب الهوى لا صحة له أبدا. والحقيقة أن من أمنياتك التي فهمتها من هذا الشريط اجتماع الجماعات الإسلامية على منهج صحيح في جماعة واحدة ليقيموا حكم الله في الأرض، وهذا الاجتماع ضروري، ولكن يجب أن يكون على منهج صحيح وسليم. وما في شك أن وحدة العمل الإسلامي ينظر إليها من خلال المذهب وليس من خلال الأشخاص والشعارات، وهذا الذي نؤمن به ونحن والحمد لله لا نفرق بين ما يعني بين أعمالك الطيبة النافعة وبين منهج السلف وبين دعوة الإخوان، وإن كنا نرفض كثيرا من واقع الإخوان الذي يتعارض مع أصل دعوته. ونحن والحمد لله نتمسك بالإسلام ولا نتمسك بالشعارات والأسماء. ننتقل إلى سؤال آخر لو أو هناك تعليق.
لا تفضل.
السؤال الثاني، وأيضا أنا أعلم أنه غير صحيح ولكن نريد أن ننقله للناس، يقولون بأنك لا تؤمن بالجهاد، يقولون أنك لا تؤمن بالجهاد وأنك يعني تتخذ من الهجوم على الإخوان والمجاهدين خطة لك في هذه الحياة. أعذرني في نقل هذا الكلام. وهجومك على المجاهدين والإخوان والدعاة يقابله صمت وسكوت عن الطغاة الذين يفسدون في الأرض ويوالون أعداء الله ويستبيحون حرماته. الحقيقة أيضا أن أعمال المجاهدين في سوريا في أولها أو البداية تختلف عن الواقع عندما صمم الطغاة على قتل كل من يقول لا إله إلا الله. فأعذرني من الإطالة، مشكور وتفضل بالإجابة.
هذا أيضا من الأمور العجيبة التي يقف إمام المسلم أمامها حائرا، من تجرب بعض المسلمين على الافتراء على الأبرياء من المسلمين. من كتابات التي لم تنشر بعد حول حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ومن أقوال التي تكررت في عديد من المجالس وسمعها الكثيرون والبعض الحاضرين قطعا يذكرون ذلك، أنني كعادتي حينما أتكلم على بعض الأحاديث الضعيفة وأنصح الأمة بتحذيرهم منها أرجع فأنقد هذه الأحاديث الضعيفة من حيث متنها ومعناها. والحديث المشهور الذي ذكرته آنفا، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هو من أحاديث ضعيفة سندا وفي نقدي أنا وما وقفت على أحد نبهني على المال التالي، وقد أكون مسبوقا ولكن أنا لم أقف عليه. فأقول هذا الحديث لا يصح من حيث المعنى، لأن الرجوع من الجهاد في سبيل الله إلى الحياة العادية لا يصح أن نسمي هذه الحياة العادية مهما كان المسلم فيها مستقيما ومجاهدا لنفسه أن نسمي هذا الجهاد بالجهاد الأكبر، ونسمي الجهاد الحقيقي وهو ملاقاة الأعداء وعرض المسلم نفسه رخيصة في سبيل الله نسمي هذا الجهاد جهاد أصغر، هذا خلاف الواقع، لأن الجماهير من المسلمين الذين يجاهدون الجهاد الأكبر بزعم الحديث الضعيف أكثرهم يتهرب من الجهاد الذي يسميه الحديث الضعيف الجهاد الأصغر. أنا كتبت هذا منذ 20 سنة وما جاء دور نشره في سلسلة أحاديث ضعيفة الموضوع، لكن هذا الذي أدين الله به. وبالإضافة إلى ذلك من كلماتي ومحاضراتي التي كنت ألقيتها هنا في بعض زياراتي لعمان منذ يمكن نحو 6 أو 7 سنوات، كنت ألقيت هذه الكلمة في المعهد العلمي وابتدأت هذه الكلمة بقوله عليه الصلاة والسلام، ولعلي ذكرت هذا الحديث في لقاء السابق، إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فأنا لا أدري هل يجوز شرعا بل عقلا لإنسان هذا اعتقاده وهذا كلامه دون أن تأتي مناسبة الجهاد في أرض ما من أراضي الإسلام التي يسطو عليها الكفار، أيجوز أن يقال إنه يعاني أيضا الجهاد ولا يرى الجهاد أو نحو ذلك من الألفاظ التي ذكرت بعضها؟ لو كان هؤلاء ناس متخلفون بالخلق الإسلامي وهو عدم المسارع في إلقاء التهم بدون تروي لكان يكفيهم أنهم ليس أمامهم نص بقلمي ولا سمعوا من شفتي هذه التهمة التي تنسب إلى نفسي. أنا لا أفترض على كل إنسان أن يقف على كل ما يقوله الألباني في مدراء الجلسة أو ما يكتبه وينشره في بعض كتبه ورسائله، لكن أفترض بل أوجب إجابة إسلامية أن لا يتهم الرجل لأنهم ما سمعوا منه كتاب في بعض المناسبات والجهاد أسماء أمانينا، لأنه نحن ما عنا التكتل وما عنا التحزب حتى نعلن هكذا صريحة وتنقل إلى أطراف الدنيا. نحن نعمل على النص، وهذا العمل هو الذي أفسع لنا المجال أن نستمر في دعوتنا وتحت ظلال حكم الكافر في بلادنا. فكيف يعقل إذن أن ينسب لمثل هذا الإنسان أنه يعاني الجهاد؟ وهو بأقل مناسبة يذكر الحديث الضعيف ويبين على ضعفه سندا وينبه على ضعفه سندا ومتنا، وبمناسبة أخرى يورد الحديث الصحيح الذي فيه ذكر بيع العينه ويعلق على ذلك ويبقي محاضرة أخذت معنا أكثر من ساعة. لكن مشكلتنا اليوم تماما تعود في صور أخرى كما كانت من قبل، وهذا يؤسفني أن أقول هذه الحقيقة. الحزبية العمياء الآن تعمل عملها في نفوس المتحزبين بها أو لها كما عملت العصبية المذهبية طيلة القرون الماضية. أنتم لا شك تعلمون أن المقلدين المتعصبين، لا أقول المذهبيين، المقلدين المتعصبين لما وجدوا عليه آباءهم حينما يقرؤون أو يسمعون كلمة فيها الحض على التزام السنة في كل شؤون ديننا، منها مثلا الأذان يبتدئ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، سنة لا خلاف فيها بين سلفي أو غير سلفي، كل المذاهب كل الفقهاء حينما يذكرون الأذان هكذا يذكرونه كما جاء في السنة. مع ذلك حينما نذكرهم بأنهم يخالفون السنة وأنه يجب عليهم أن يلتزموها، وإذا بنا نتهم بأننا ننكر الصلاة على رسول الله عليه السلام. لماذا؟ لأننا نقول أن الأذان المحمدي ينتهي بلا إله إلا الله، وهذه زيادة على الأذان للرسول علم بلال وأبا محذورة وعمر بن مسلم، فيقلبون الحقائق ويقولون أنكر الصلاة على رسول الله عليه السلام. هكذا الآن تعود القصة فيما يتعلق بالجهاد. نحن نقول الجهاد ذروة وسنام الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث، ونقول أن عز المسلمين لا يتحقق إلا بالجهاد، ونقول نحن فيه الجهاد جهادان، جهاد فرض عين كما هو الواقع اليوم والمسلمون جميعا مقصرون، وهذا نقول دائما وأبدا، والجهاد الآخر جهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ونقول في هذا الجهاد الثاني، ولعلي كتب شيئا من هذا في بعض كتبي ورسائلي، يوجد اليوم بعض الكتاب الإسلاميين لا يرون هذا الجهاد الكفائي، يحصرون الجهاد فقط إذا اعتدي علينا نحن نرد الاعتداء فقط. كتبت مقالات في مصر في هذا المعنى، فعطلوا شعيرة من شعائر الإسلام وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية وتوسيع رفعة الأرض الإسلامية، وقالوا الجهاد فقط للدفاع عن النفس. يعني هذا كله عشناه سنين طويلة بفضل الله ورحمته، لكننا نقول وهنا يظهر المشابهة بين المثال السابق وهذا المثال الواقع اللاحق، حينما نقول زيادة على الأذان بدعة يقولون أنكر الصلاة على رسول الله عليه السلام، حينما نقول الجهاد في سبيل الله يتطلب استعدادا من النوعين المعنوي والمادي، وأن أخواننا هؤلاء يعني دخلوا المعركة قبل أن يستعدوا لها، هذه عقيدتي ولا بهمني أنا يغضب الناس عني أو يغضبوا، يقول أنكر الجهاد
هو في البداية كذا. نحن لا،
المهم يا أستاذ أنا أطرح الآن رأيي في الموضوع، الجهاد اللي بينكره بيكون كاش فضلا اللي بيحاربه يكون أكبر، لكن أنا أعتقد أن الجهاد يحتاج إلى استعدادات ضخمة، وأعتقد حتى اليوم لا استعداد، يعقيدني. حتى اليوم لا يوجد هناك الاستعداد الذي يتمكن منه أفراد المسلمين ولو كانوا مقيمين تحت حكم الجبابرة، لأن هذا يتعلق بالعقيدة والتربية. أما الجهاز المادي السلاحي هذا، هذا من أصعب الأشياء اليوم في الوقت الحاضر أن يتهيئ المسلمين من الاستعداد المادي قريب من الحكومة أو العصابة أو المتحكمين من سلاح، يعني قريب من ذلك. لكن الاستعداد الأول هذا هو الواجب الأول أنا في اعتقادي على المسلمين. وحينما نتكلم هذه القضية ألفت النظر حتى لا يساء الفهم، وقلت هذا أمام أخواننا لبلادنا كثيرا وأمام بعض أخواننا الآخرين، أقول لما أتعرض لمسألة الجهاد في سبيل الله ووجوب الاستعداد له، لا أقول أن هذا واجب على 100 مليون مسلم 900 مليون مسلم، هذا أمر مستحيل. لأننا نعتقد أنه 800-900 محسوب فيهم من ليس منهم وإلا اسما. لكن أريد أي جماعة تريد أن تجاهد فعلا في سبيل الله عز وجل فهؤلاء بلا شك ولا ريب يجب أن يأخذوا بالسببين المشابهين، السبب المادي المعنوي الديني والسبب الآخر المادي. بالنسبة للسبب الديني وهو الأساس وهو المشار إليه في عديد من الآيات، إن تنصروا الله ينصركم، هذا لا يحتاج إلا الجهاد الذي سماه الرسول عليه السلام أو ذكره في الحديث في مسلم أحمد من رواية فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد هواه لله. فالمسلمون في اعتقادي إذن يجب أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا، وينبغي أن لا أقول المسلمون لأحسن الكلام، فأقول الجماعة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله حقا يجب عليهم جميعا فردا فردا، هذا فرض عين، يجب عليهم جميعا أن يفهم الإسلام فهما صحيحا من حيث العقيدة، ومن حيث الأحكام يجب على طائفة منهم أن يفهم الأحكام فهما صحيحا. أنا في اعتقادي ما وجدت الجماعة التي هيئت نفسها للجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي معروف أو ملاقاة الأعداء، هيئوا أنفسهم من الناحيتين، من الناحية الدينية ومن الناحية المادية. هذا الذي أنا كنت أقوله ولا أزال أقوله، لأنه المفاجأة التي ظهر بها بعض إخواننا المسلمين هناك في سوريا عبارة عن ثورة فقط، لم يتخذ لها أي استعداد لا ديني ولا مادي. فكان هذا الخطأ، وكان ما يلاقيه اليوم المسلمون في سوريا رجالا ونساء وأطفالا، سببه هو الارتجال وعدم الاستعداد، عدم القيام بما أمر الله عز وجل من الاستعداد لملاقاة الكفار. نحن نعلم أن الرسول عليه السلام هو صاحب الكرام عاشوا في مكة 13 سنة وهم يلاقون أشد العذاب، وكان طبعا لو شاء الله عز وجل لا فرض عليهم الجهاد في سبيل الله هناك، لكن حكمة التشريع تقتضي بتدرج أولا في تربية أفراد المسلمين، وثانيا في تهيئتهم لهذا الجهاد الذي فيه ما نفس رخيصة في سبيل الله عز وجل. فأنا كنت أقول ولا أزال أقول هذا الكلام، وهذا ليس معنى أني أنا وحارم الجهاد، إنما أنا أريد أن نتهيأ للجهاد لكي نقتطف ثمرة الجهاد، لأن ربنا عز وجل حينما يقول إن تنصروا الله ينصركم هذا شرط من الله علينا، والجواب مفهوم 100%. وهناك الآية الأخرى الواضحة البينة وهي التي تقول في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا أخذ الطرف الأخير من آية وهو أس الإسلام كما تعلمون جميعا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طبعا أنك توافق معي أن أكثر جماهير المسلمين اليوم التوحيد بأقسامه الثلاثة التي يذكرها علماؤنا وشيوخنا الكبار المحققون كابن تيمية المقيم: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، لم يتفهموها فضلا عن أن يعتقدوها. وأنا لا أريد منهم أن كل فرد منهم يعني محاضرة حول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات. أريد فقط أن يميز إيش هو توحيد الربوبية، هو الذي كان يؤمن الكفار وما صاروا مسلمين. إيش هو توحيد العبودية أو الألوهية، وهو أن لا يعبد مع الله أحدا ولا يشرك به شيئا. وإيش هو توحيد الصفات، أن لا يخاطب الرسول عليه السلام بذكر قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أنا في اعتقادي هذا التوحيد الذي هو أس الإسلام لم أرى، وأرجونا أكون أنا لم أرى في موجودة، لم أرى جماعة تكثرت لإعلان جهاد في سبيل الله على هذا الأساس من التوحيد، فضلا عما وراء ذلك إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة. نحن يا أستاذ عشنا في سوريا نصف قرن من الزمان، ما وجدنا طائفة توافق على ما ندعو به
أينبغي أن تحيوا الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا الاستعداد هو الأساس عندي، وأنا غير موجود في اعتقادي، وأرجو مخلصا أن أكون مخلصا، لكني على متن اليقين أني مصيب مع الأسف الشديد. فإذا قبل أن ندخل معركة كهذه المعركة يجب أن نهيئ أنفسنا من حيث التوحيد فرض عين على كل إنسان، والوقائع تشهد أن ليس كذلك. يأتي إخوان هنا من سوريا من المجاهدين، فتجري بحوث كهذا البحث بمناسبة وغير مناسبة، وإذا بك تسمع الشرك صريحة من بعضهم وهو يجاهد في سبيل الله. هذا كان أولى به أن يجاهد هل يسموه جهاد الحديث الضعيف الجهاد الأكبر، ويترك الجهاد الأصغر بناء على الحديث الضعيف أيضا، ويفهم عقيدة التوحيد وما يقع في مثل هذه الشركيات والأذنيات. ما بقي سبيل الإنسان إذا مات في هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو التوحيد الذي أصل الإسلام، والذي إذا ما ذهب انهار عمل المسلم كله، كما قال تعالى مخاطبا أمة الرسول عليه السلام في شخص الرسول، لأن الرسول منزه عن أن يشرك بالله شيئا، مع ذلك قال له: لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. ثم يا أستاذي لنكن صرحاء، الجهاد في هذا المعنى وهو تأسيس الفرد عقيدة وعملا وتربية، هذا لا يصار ما بين عشية وضحى ولا يمكن تحقيقه ونحن في معركة. هذا إن استطعنا نحققه يمكننا أن نحققه قبل أن ندخل المعركة،
ننسى كل شيء، ننسى أنفسنا لأن الأنبياء في سبيل الله رخيصة، ننسى نساءنا وأولادنا إلى آخره، ما بقى مجال يعني صحيح أفكارنا ونصحح مفاهيم الإسلام. لذلك أنا ما أعتقد تماما أن هذا الجهاد القائم الآن بالنسبة لنواياهم لا نشوف فيها إطلاقا، لكن بالنسبة لاستعدادهم في عنا كل الشك. وهنا هذا البحث يذكرني بفرية أخرى، ولعله المجلة مجلة المجتمع إما صرحت أو ألمحت، أنهم يخيلوا من الأسباب التي تجعل بعض الناس يظهرون إليكم نظرة معينة، الثلاثيون المتواجدون في معظم البلدان، فهمي ما أدري هل أنا مخطئ أم لا، أنك تدعو لدعوة وكل من مؤمن بهذه الدعوة هو معك وأنت معه من أي جهة كان. أما أن تتحمل